يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، يعني بعد تيقن غروب الشمس، قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. يعني هل فعل هذين الخليفتين وهما إمامان من أئمة الهدى ممن أمرنا بالاقتداء بهما وسننهما سنن معتبرة شرعا، لكن معروف هذا أنه إذا لم يخالف المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا خالف قول واحد من الأربعة قول النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هنا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. كان يعجلان صلاة المغرب، يقول الشراح، لأنه مشروع اتفاقا، يعني تعجيل المغرب، وماذا عن تعجيل الفطر؟ مشروع ولا ليس بمشروع؟ مشروع بلا شك، والأدلة صحيحة متواترة كما قال ابن عبد البر. يقولون: وليس من تأخير الفطر المكروه، وليس من تأخير الفطر المكروه، لأنه إنما يكره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة، فهم أخروا هذه العبادة من أجل المبادرة إلى عبادة أخرى أمر بتعجيلها. هذا قاله الباجي وغيره، لكن هل هم متجه؟ يعني من أخر بعد الأذان نصف ساعة مثلا إلى أن فرغ من الصلاة أصاب السنة ولا أخطأ السنة؟ لم يؤخر إلى أن تشتبك النجوم، إنما أخر لمدة نصف ساعة بحيث يتوضأ ويتجهز للصلاة ويصلي، أو ثلث ساعة أو ربع ساعة. يعني مع ما عرفنا من النصوص السابقة التي فيها الأمر بتعجيل الفطر والحث عليه، يعني هل كلام الباجي وغيره متجه في أن التأخير إلى ما بعد الصلاة لا يعد تأخير، وإنما التأخير المذموم إلى أن تشتبك النجوم الذي فيه المشابهة لليهود، أو نقول أن المذموم مطلق التأخير، مطلق التأخير بعد تيقن غروب الشمس، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، هذا هو الذي تدل عليه النصوص، أن المذموم مطلق التأخير والممدوح التعجيل. طيب ماذا نصنع فيما ذكره المؤلف بسند صحيح إلى عمر وعثمان؟ مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عمر، حميد بن عبد الرحمن، هذا أدرك عمر وعثمان ولا ما أدرك؟ أدرك ولا ما أدرك؟ إيش قاله في الشرح؟ حميد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، لم يثبت له سماع منهما، يعني لم يدركهما. من اللي قاله؟ منه؟ أما بالنسبة لعمر فهو متقدم إدراكه فيه، ما فيه. مع عثمان احتمال. على كل حال الواسطة أن عمر قال، أن عمر، ما قال رأيت عمر أو سمعت عمر، يعني لم يصرح بالإدراك لا بمشاهدة ولا سماع، وأن هذه حكمها عند أهل العلم حكم العنعنة، حكمها حكم العنعنة، تقبل مع المعاصرة أو ثبوت اللقاء على الخلاف المعروف، وإذا لم يكن هناك لقاء مع تعذر المعاصرة أو المعاصرة مع تعذر اللقاء فإنه لا يثبت الخبر. فإذا لم يثبت إدراك حميد بن عبد الرحمن لعمر بن الخطاب وأنه قال أن عمر، فهو يحكي قصة لم يشهدها، ولا بد هناك من واسطة، والواسطة مجهولة لا يدرى من هي، فلا يثبت الخبر بهذه الطريقة. وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. روى ولا أدرك سمع، كونه روى روى لا فرص، لكن ما يلزم أن يكون مع الرواية إدراك. هنا روى عنهما. والصيغة تأتي لذكر القصة ولا يلزم منها الاتصال، مثل هذه الصيغة تأتي لذكر القصة عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك القصة ولا ما أدرك؟ ما أدرك القصة قطعا. فتأتي هنا لمجرد ذكر القصة، ومثلها عن أبي الأحوص أن نفرا من الخوارج خرجوا عليه فقتلوه، عن أبي الأحوص. الراوي هذا يروي عن أبي الأحوص، نعم، أو عن قصة أبي الأحوص، يروي عن قصته، ولا يلزم أن يكون أدركها. وكما هنا، فإن لم يثبت أن حميد بن عبد الرحمن أدرك صنيع عمر وعثمان، إن لم يثبت فالمسألة لا تحتاج إلى تكلف، وإن ثبتت فيحمل الفطر المذكور، يحمل الفطر المذكور على الأكل، والمبادرة والتعجيل بالفطر على ما يحصل به الفطر ولو بالنية. نعم، إيه، مش ما ساق لفظها، ما يلزم، سهل، ما في اختلاف، ما يختلف، تكون مختصرة سهلة، يعني ما في اختلاف مع هذه الرواية. مقصود أنهما يصليان المغرب قبل أن يفترى، قبل أن يفترى، يعني إن ثبتت هذه الرواية فمحمولة على أن المراد بالفطر هنا الأكل، والأكل الذي يترتب عليه تأخير المغرب، نعم، غير الأكل الذي يحصل به الفطر وحصول السنة. ابن أبي شيبة يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء. على كل حال العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأما ما ذكره المؤلف هنا فعلى الاحتمالين. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة، يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله. قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذاك إنما أخبرنيه مخبر. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. يصبح أصبح يصبح إذا دخل في الصباح، ومثله إذا أمسى يعني إذا دخل في المساء، وإذا أتهم وإذا أنجد إذا دخل في تهام أو في نجد. فالذي يصبح يدخل في الصباح يدركه الصبح وهو جنب لم يغتسل عليه الحدث الأكبر من جماع كما في هذه الأحاديث أو من احتلام، ومثل هذا في الحائض والنفساء تطهران قبل طلوع الصبح وتؤخران الاغتسال إلى ما بعد طلوع الصبح. والجنب تحصل له الجنابة من الجماع قبل طلوع الصبح ولا يغتسل إلا بعد طلوع الصبح. ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، لكنه لا يغتسل إلا بعد أن يصبح. الجنب هو الذي تلبس بالجنابة وجب عليه أثرها وهو الغسل، وليس معناه أنه يصبح متلبسا بسببه وهو مزاولة الجماع. فرق بين أن يكون متلبسا بالأثر وبين أن يكون متلبسا بالسبب. إذا طلع عليه الصبح ويجامع ما صح صيامه، حتى يقول جمع من أهل العلم أن النزع جماع. وأما بالنسبة من جامع أو طهرت قبل طلوع الصبح فإنه يصح صيامه ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الصبح عملا بنصوص الباب. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف على الباب وأنا أسمع، يعني من وراء الباب كما في صحيح مسلم، يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فهل يصح صيامي؟ يصبح جنب ويريد الصيام هل يصح صيامه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. على هذا فلك في أسوة، يعني على هذا أبلغ. أو لو قال نعم يصح صيامك بلا شك هذا أبلغ، لأنه سيق جوابا بالفعل، سيق جوابا بالفعل المتضمن للقول، فكأنه تضافر عليه الجواب بالقول والفعل، لأنه يعني لما كان جواب لسؤال فكأنه قال نعم يصح صيامك لأني أنا أصبح جنبا وأصوم وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فلك في أسوة. فأجابه بالفعل لأنه أبلغ مما لو قال اغتسل وصوم. هذا الرجل اقتنع ولا لم يقتنع؟ يعني اعتقد أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه رأى أن هذا فيه شيء من التفريط، فيه شيء من التفريط. ايش معنى أنه بيصوم وهو جنب؟ ما يقدم الغسل قبل الصيام، قبل دخول وقت الصيام؟ كان رأى أن في هذا شيء من التفريط، وهذا التفريط بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومنه هذا التفريط. لكن السائل لم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحاله تختلف عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال إنك، فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا التفريط الذي مقتضاه تأخير التلبس بالجنابة إلى أن يدخل وقت الصيام، هذا من ضمن ما غفر لك يا رسول الله، ونحن لسنا مثلك، نحن ما غفر لنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يفهم منه أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه داخل في إطار ما غفر له عليه الصلاة والسلام، وقد أجاب به سؤاله؟ أن لو كان من خصائص عليه الصلاة والسلام يجيب به السائل، لو كان من خصائصه أن يصبح جنب، قال لا أنت لا تصبح جنب، لأن هذا من خصائصه. فلما أجابه به دل على أنه ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يفهم؟ إلا أنه حمله على أنه، ما الذي حمله على هذا؟ العناد ولا الاحتياط؟ بلا شك الاحتياط، الاحتياط، لكن الاحتياط الذي يتضمن الزيادة على ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في حيز الابتداع. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. يعني إذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله إلا ما يكون أخشاهم فمن الأخشى؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو أعلم الخلق بربه، ومن لازم هذا العلم أن يورثه الخشية عليه الصلاة والسلام. إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني ما أتي وما أذر، أنا أعرف منكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة إلى مثل هذا التصديق، لأنه لم يصلنا أي خير ولا فضل ولا علم إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فالذي يكتسب علم أو يزعم أنه يتلقى معارف من غير طريقه عليه الصلاة والسلام، لا سيما ما يختص بعلم الدين وما يتعلق به، مثل هذا الذي يزعم أنه يتلقاه من غير مشكات نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه ضال. فضل يقول فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو، وهذا الرجاء محقق ومقطوع به، مقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأعلمهم وأتقاهم وأكرمهم على الله. يقول حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري أخي يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه، هذا أحد الفقهاء السبعة من التابعين. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. تأكيد، وهي صفة كاشفة، إذا كان من جماع فمعلوم أنه من غير احتلام، من غير احتلام. جنبا من جماع غير احتلام تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا كونه من غير احتلام عرف من كونه جنبا. يقول النووي: استدل بهذا الحديث أو احتج به من أجاز الاحتلام على الأنبياء، من أجاز الاحتلام على الأنبياء. وجه الاستدلال أنه لو لم يجز نعم لم نبه عليه، لكن المشهور عند عامة أهل العلم امتناع الاحتلام لأنه من تلاعب الشيطان، وقد ينفى الشيء مع عدم وقوعه، ينفى الشيء مع عدم وقوعه للمبالغة. الشمس والقمر آيتان من آية الآلاء ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، ما في أحد يقول أن الشمس تنكسب لحياة أحد، إنما قالوا انكسبت الشمس لموت إبراهيم. نعم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، ما في أحد يقول أن البسملة في آخر القراءة، لكن قد ينفى الشيء مع العلم بانتفائه للتأكيد، كما هنا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم في رمضان، يعني في الفرض، لئلا يقول قائل أن هذا في النافلة، والنافلة يتوسع في أمرها ويجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. ثم يصوم، في هذا جواز الجماع في رمضان، وهو ثابت في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفيه أيضا تأخير الغسل إلى طلوع، إلى ما بعد طلوع الفجر، بيانا للجواز. وإذا جاز هذا بالنسبة لمن نوى الصيام فلن يجوز لغيره من باب أولى. يقول: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الفقيه المعروف الذي سبق التنبيه عليه، أنه سمع أبا بكر مولاه أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي، يعني عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عند مروان بن الحكم الأموي وهو أمير المدينة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. ذا رأي كان يراه أبو هريرة، أن من أصبح جنبا، من لم يتمكن من الغسل قبل طلوع الفجر، دخل عليه الفجر ومتلبس بالجنابة، يصبح مفطرا. وهذا جاء ما يدل عليه من حديث الفضل ابن عباس وأسامة وغيرهما. ذكر له أن أبا هريرة، في رواية مسلم: فذكر له عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وفي رواية البخاري أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان، لأن أبا هريرة جار لعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فبلغه أن أبا هريرة يقول بهذا القول فذكر ذلك لمروان. وعبد الرحمن بن الحارث جار لأبي هريرة، ولا يرغب في أن يواجهه بمثل هذا التوجيه أو مثل هذا الاستدراك الذي يتصدر له بعض الصغار، يكون في نفسه شيء أو يبلغه شيء من العلم فيذهب ليناقش به الكبار. نعم، مع مراعاة الأدب والاحترام يسأله عن رأيه، فإذا وافق بها ونعمت، أو يقول له: ما رأيك في كذا أو كذا، مع الأدب التام لا بد من هذا. وهذا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا شك أنه يكن لهذا الصحابي الجليل كل تقدير ومودة واحترام، فيرى أن نفسه ليست أهلا لأن يناقش هذا الصحابي الجليل الذي هو حافظ الأمة على الإطلاق. فذهب يناقش مروان ومروان باعتبار أنه سلطة وله ولاية بإمكانه أن يناقش أبا هريرة، لكن هل حصل هذا من مروان؟ أراد أن يتأكد مروان. ماذا صنع؟ فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وعرفنا أن له ما يدل عليه كما سيأتي في آخر الخبر. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن، أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين، تثنية أم عائشة وأم سلمة، فلتسألنهما عن ذلك. لماذا رأي هذا الصحابي الجليل المطلع الذي أحاط بجل السنة؟ لأن هذه من المسائل الخاصة التي قد تخفى على أبي هريرة لكنها لن تخفى على أمهات المؤمنين. هذه المسألة نذهب نتأكد من صحة ما نسب إلى أبي هريرة من قبل أهل الشأن أهل الاختصاص، لأن هذه الأمور التي تخفى على الرجال لن تخفى على الأزواج. يقول: فلا تسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. عبد الرحمن من هو هذا؟ أبوه. هل يحسن أن يقول هو الفقيه الكبير التابعي الجليل من سادات التابعين ومن فقهائهم فذهب عبد الرحمن؟ نعم، لا، هذا وقع من هذا التابعي الجليل. يعني الأصل أن يسمى الأب تسمية ولا يكنى ولا ذهب أبي ولا ماذا قال؟ إيه نعم، هذا حصل حتى من الصحابة، حتى من الصحابة. نعم، لا، هو الأدب المطلوب مع المواجهة. إذا كان بحضرته يتأدب معه، إذا كان يخبر عنه فلا مانع من أن يخبر عنه باسمه. إذا كان يخبر عنه باسمه، لكن مع المواجهة ما يقول يا فلان، حتى ولا أحسن أن يقول ولا يا أبا فلان، يكنيه وهو أبوه. أما إذا مجرد الإخبار عنه باسمه فلا بأس، وحصل هذا أيضا من الصحابة. فذهب، قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم. فذكر له أن أبا هريرة يقول، عبد الرحمن المتكلم هو الذي ذكر لمروان كما جاء بذلك الروايات الصحيحة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة، يعني ليس الأمر كما ذكر أبو هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ أتت بذلك مبالغة في الرد على هذا الرأي وثقة بما تقول. أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا، لا والله، يعني لا أرغب عنه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، ولا كلام لأحد مع كلامه، مع قوله، مع فعله، مع تقريره عليه الصلاة والسلام. لا والله، قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة إنما يحتاط لها ويحترز لها، فلا يشهد إلا على ما يتأكد منه. أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، وهذا فيه ما تقدم، ثم يصوم ذلك اليوم الذي أصبح فيه جنبا. قال: ثم خرجنا، يعني من عند عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عبد الرحمن عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال أبو بكر: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد، هذه كنية عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كنيته أبو محمد. وسبب القسم أن عبد الرحمن كره مواجهة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالرد عليه، استصغر نفسه عن مناقشة هذا الصحابي الجليل، ولا شك أن في هذا فيه هضم للنفس، مع أن الأمر يتأدى بغيره. أما لو تعين عليه ولا يوجد من يقوم به، فالتبليغ والبيان أمر لا بد منه بالأسلوب المناسب. وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. تردد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في مناقشة أبي هريرة في هذه المسألة، لأنه هضم نفسه وتقال لها بالنسبة لذلك الصحابي الجليل، فأقسم عليه مروان. الآن ما في مندوحة، مروان ولي أمر، أمير مولى من قبل من يملك الإلزام، ينوب منابه، فلا مندوحة الآن من القبول. أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق، فلتخبرنه ذلك الذي قالتاه، أخبرنه بالقول الذي قالتاه مما يخالف ما نسب إليه وما رآه. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، يعني من المناسب للطريقة وأسلوب مناسب جدا، أنك إذا طلبت من أحد حاجة لا سيما إذا كان أكبر منك أن تنبسط معه في الحديث مدة طويلة حتى تجد الفرصة المناسبة للحديث. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكث سنة يتحين الفرصة المناسبة ليسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة يتحين الفرصة. والآن من أبسط الأمور تكلم الشيخ يقول لا يا شيخ، سهل يعني عند أحد الطلاب، فنحن بأمس الحاجة إلى الأدب مع الكبار. فتحدث معه عبد الرحمن ساعة. وفي البخاري فقال عبد الرحمن لأبي هريرة بعد أن تحدث ساعة: إني ذاكر لك أمرا، يعني ما باشر حتى بالأمر، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة. الآن والله أحيانا بعض الطلاب الكبار يأتون إلى شيوخهم وفي أنفسهم أشياء يرجعون بدون بيان لا، وبعضهم يدخل عنده 10 أسئلة يسأل سؤال واحد ويترك 9. الأدب لا بد منه. فذكر له قول عائشة وأم سلمة، ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، يعني هذا مما يخفى علي، هذا مما يختص به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خفي على أبي هريرة يخفى على غيره من باب أولى، لحرصه على الخير ولتتبعه الأخبار والآثار النبوية والدعوة النبوية التي ما نسي بعدها شيئا. لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. في البخاري فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، وهن أعلم. فرجح قول أمي المؤمنين على قول الفضل بن عباس لا طعنا بالفضل، الفضل صحابي جليل، وإنما هو من باب الترجيح، والترجيح له وجوه، وهذا منها. يعني إذا كان الأمر مما يخفى على الرجال يرجح فيه قول النساء، وإذا كان مما يخفى على النساء يرجح فيه قول الرجال. وهن أعلم. أبو هريرة كان يحدث ويتبنى هذا القول، ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة، وكان يحذف الواسطة ولم يذكر الواسطة إلى أن جاءت الحاجة إلى ذكره، مما يدل على أنهم يرسلون الأخبار ولا يلتزمون بذكر من حدثهم، لأن العصر عصر إيش؟ الصحابة، وكلهم ثقات أثبات، ومرسل الصحابي مقبول عند الجميع، ولم يخالف إلا من شذ كأبي إسحاق الإسفرايني، وإلا فالكل على قبوله، بل نقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. خبر الفضل يحتمل أن يكون ثابتا، وبعض طرق عند مسلم تشير إلى وقوع شيء من هذا، وعلى هذا يكون منسوخا خبر الفضل. نعم، والذي يفتي به أبو هريرة المسألة صحيحة يعني إلى أبي هريرة وينسبه إلى الفضل، والفضل صحابي. نعم، إذن هو ثابت، وإذا كان ثابت وما يعارضه ثابتا فيحمل على أنه منسوخ كما قال الخطابي. يقول: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام. عرفنا أنها صفة كاشفة تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا ذكرها من باب التأكيد فقط. ثم يصوم هنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة، وهناك القصة كلها على لسان الأب. نعم، المحاورة كلها حصلت بين الأب ومروان، بين الأب وأمي المؤمنين، بين الأب وأبي هريرة. وهنا طوى أبو بكر ذكر أبيه، لماذا؟ لأنه لا حاجة لذكره. لماذا لا حاجة لذكر الأب؟ لأنه حضر القصة بتفاصيلها، كان مع أبيه بالتفصيل. يعني كون عائشة أو كون مروان أو كون أبي هريرة واجه الأب بالكلام، ينفي أن ينقل هذا الكلام من سمعه ممن لم يواجه. نعم، لا ينفي أن ينقله من لم يواجه به ممن سمعه. ولذا يقولون: ما سمعت أقل من حدثني. سمعت محمولة على الاتصال اتفاقا، ما فيها إشكال، لكن حدثني أقوى منها. لماذا؟ لأن قوله حدثني مقصود بسماع الخبر، أما سمعت يسمعه غير مقصود، لكن القصد لا أثر له، لا أثر له. فمن سمع ولو لم يقصد، نعم، سماعه صحيح، ولو اختفى خلف جدار أو خلف سارية ثم سمع سماعا كلاما لا يشك فيه، له أن ينقله ولو منع من نقله. يعني لو حدث مثلا الشيخ يحدث والطلاب يستمعون ثم قال: أنت يا فلان لا تروي عني، يا فلان أنت على وجه الخصوص لا تروي عني، ليس له أن يمتنع، بل له أن ينقل عنه ويروي عنه ما سمعه. وإذا قال سمعت فلان فكلامه صحيح. وهنا أبو بكر حذف ذكر أبيه لعدم الحاجة إليه. بعد الخلاف القديم في هذه المسألة المعروف من قبل أبي هريرة ومن قال بقوله، أجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، عملا بهذه الأحاديث. وهذا الإجماع حج على كل مخالف، ومثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل طلوع الفجر. لكن هنا مسألة يبحثها أهل الأصول: الإجماع هل ينعقد بعد الخلافة ولا ينعقد؟ يعني هل الأقوال تموت بموت أصحابها، أو نقول إن المخالف رجع عن قوله؟ والمسألة تختلف عن الأولى. يعني هل نقول انعقد الإجماع بعد وجود الخلاف وانقرض الخلاف فثبت حكم الإجماع بمعنى أن المسألة اكتسبت القطعية، أو نقول أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها ولا يمكن أن ينعقد إجماع بعد وجود خلاف؟ المسألة خلافية في الأصول، لكن عندنا المخالف رجع عن قوله، المخالف رجع عن قوله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في سماع حميد بن عبد الرحمن بن عمر وعثمان في الخبر السابق، الخبر السابق المروي من طريقه، أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان ثم يفطران. يقول: سماع حميد بن عبد الرحمن بن عوف من عمر وعثمان رضي الله عنهما يقول روى مالك عن مشياب بن حميد أن عمر وعثمان ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال رأيت. قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي رضي الله عنهما. يقول فعدمه من عمر وعثمان من باب أولى. وأرخ ابن سعد وفاته عام 95 وذكر أن عمره 73. خالفه الإمام أحمد والفلاس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي قال توفي 500. قال ابن سعد هذا خطأ. في طبقات ابن سعد هنا في الجزء الخامس 345 قال حدثنا محمد بن سعد قال وأخبرني معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ولم يقل رأيت. مثل الرواية التي عندنا. قال عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب ولم يقل رأيت. قال محمد بن عمر من هو؟ نعم محمد بن عمر والواقدي. وأثبتهما عندنا حديث مالك وأن حميدا لم يرى عمر ولم يسمع منه شيئا وسنة موته يدل على ذلك ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خاله وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيرا وكبيرا. أما بالنسبة لعمر لم يرى عمر رضي الله تعالى عنه. وقال أن عمر وعثمان ولم يقل رأيت. وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة فهو يحكي قصة لم يشهدها قطعا بالنسبة لعمر واحتمالا بالنسبة لعثمان. وإذا كان كما قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي فمن باب أولى بالنسبة لعمر وعثمان. فالذي يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر وهو مصادم للنص الصحيح الصريح. هذا يقول سلعة معدة للبيع هل أحسب زكاة المال بثمن شرائها أم بالثمن الذي تساويه في السوق؟ يحسب قيمتها بالثمن الذي تستحقه وقت حلول الحول ووقت وجوب الزكاة. كيف نسلم على الكفار؟ لا يجوز البداءة بداءة الكافر بالسلام، لكن إذا سلمه يرد عليه بقوله وعليكم. وإن رأى المصلحة من مصلحة التأليف والدعوة داعية إلى الملاطفة يلاطفه بعبارة غير تحية المسلمين. يقول أنا شاب فلسطيني من غزة نعاني بعض الماديات لأن أبي عاطل عن العمل منذ بدء الانتفاضة المباركة ولنا وأنا أعمل في الإنترنت. يقول لكن عندي مشروع صغير وأريد أن أسحب قرض حتى أنشئ المشروع وأعيش أنا وعائلتي التي تتكون من 11 فردا. القرض الذي يريد أن يقترضه كما وضحه فيما بعد يقول للمعلومية يقصد قرض ربوي يقترض 5000 نقد ويدفعه 6000 أقساط. هذا هو عين الربا. لا يجوز بحال من الأحوال. وكونه محتاج الحاجة لا تبرر ارتكاب ما حرم بالنصوص القطعية، لكن يبحث عن وسيلة أخرى. هذا يذكر عن بعض الشيوخ أن التقويم متقدم. نعم التقويم متقدم قرابة 17 دقيقة وهو خرج مع لجنة ويجزم بذلك بالنسبة للرياض، وأما خارج الرياض يقول لا زال البحث جاريا. هذا يقول شخص قال لشخص أنت أبو هريرة والمسواك في فمك ولحية وثوب قصير، فما الحكم في هذا القول؟ إذا كان يستخف بهذه السنن وينبذ المتصف بها فعلى خطر، نسأل الله السلام والعافية. يقول رجل يسأل ويقول هل يجوز أن أسعى لفقير عند أمير غني حتى يعطيه مالا وأشترط عليه نسبة معينة إذا خرج له مال، مع أن الذي يسعى لا يعمل عند الأمير إن بمجرد معارف، أخذ الأجرة على الجاه يمنعه جمع من أهل العلم، وهذه أجرة على الجاه ينبغي أن تسود بين المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونفع الآخرين دون مقابل. من فقير على كل حال يغني الله من فضله، يسعى لأخيه ثم يسعى له، الجزاء من جنس العمل. أسئلة لا علاقة لها بالدرس تترك إلى وقت أوسع. يقول هذا مؤلف كتاب، يقول ما رأيكم في هذا كلام الآتي باعتبار اختلاف المطالع في الرؤية؟ قال مؤلف كتاب الزلال: أعلم يقينا أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر وأهل النظر وعلماء الهيئة هو أن ينظر بين الرؤية وغيرها، أو بلد الرؤية، بلد الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما 2226 كيلا فأقل صار الحكم واحدا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وصار لكل بلد الحكم والاختلاف مطالعها، سواء كان البعد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، تحت ولاية واحدة أم لا، في إقليم واحد أم لا. وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا تنتفي جميع الإشكالات. 2226 يعني ما بين تبوك ونجران كم؟
أكثر.
يعني كم بين تبوك والرياض بوسط الجزيرة؟ يعني كم بينه وبين نجران؟ يعني أكثر. فعلى هذا لا يصوم أهل نجران برؤية أهل تبوك ولا العكس. يقول هذا هو المطابق للنصوص الشرعية. ما أدري كيف طابق النصوص الشرعية، النصوص الشرعية فيها أكثر من صوم لرؤيته وأكثر لرؤيته. خبر ابن عباس في رؤية معاوية والناس مع اختلافه عن رؤية أهل المدينة ما في أكثر من هذا. كان يقصد أن بين الشام وبين المدينة هذه المسافة، وبنى هذا الحكم على هذا. نعم 2200 يعني 1000. على كل حال ما أدري إيش بنى عليه، هذا هو المطابق للنصوص الشرعية تحتاج إلى سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صائم فلا ينهاها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم. قالت نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا يرخصان في القبلة للصائم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان. هذا الخبر عطاء بن يسار يحكي قصة شهدها ولم يشهدها فالخبر إيش؟ مرسل عند جميع الرواة كما يقول ابن عبد البر، لكن هو موصول عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار هذا في المصنف الجزء الرابع صفحة 184. الخبر صحيح على هذا رجل من الأنصار صحابي يحكي عطاء القصة عن صاحبها. نعم، أن رجلا قبل امرأته من الأنصار. ففرق بين أن يحكي التابعي قصة لم يشهدها كما في سياق مالك عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته هو صائم، عطاء يحكي قصة لم يشهدها، وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار يحكي القصة عمن؟ عن صاحب القصة. فسياق مالك مرسل عند جميع رواة الموطأ، وسياق عبد الرزاق في مصنفه متصل ولا مرسل؟ متصل، يروي القصة عن صاحبها. وهل مرد الاختلاف في الحكم على الخبرين اختلاف الصيغة؟ لأن هذا مؤنن وذاك معنعن، هل هذا هو السبب؟ ذكرنا مرارا الخبر الذي حكم عليه الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة باختلاف الحكم لاختلاف الصيغة فيما يراه ابن الصلاح عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع. لماذا؟ لأن محمد بن الحنفية يحكي القصة التي لم يشهدها حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو شهدها كان صحابيا. والسياق الآخر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به متصل. ابن الصلاح جعل اختلاف الحكم على السياقين مرده اختلاف الصيغة، قال لأن هذا معنعن وهذا مؤنن، والسند المؤنن منقطع والمعنعن متصل. لكن كما قال الحافظ العراقي لما ذكر هذا الكلام قال كذا له، يعني لابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الحقيقي في الحكم بالاتصال والانقطاع. حكم على القصة بالانقطاع لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، وفي السياق الآخر الذي حكم عليه بالاتصال حكى القصة، حكى التابعي القصة عن صاحبها فهي متصلة، ونظيرهما عندنا. عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، هل حضر؟ شهد القصة؟ ما شهد القصة. إذن الخبر منقطع. لكن في سياق عبد الرزاق حينما قال عن عطاء عن رجل من الأنصار أنه قبل، نعم، حكى القصة عن صاحبها فهي متصلة. يعني لو حصل مثلا قصة قبل ولادة أحدكم لشخص معمر وموجود، لما تحكي هذه القصة أن فلانا حصل له قبل 50 سنة مثلا كذا، متصلة ولا منقطعة؟ أن تحكي قصة لا تسندها إلى صاحبها ولم تحضرها، إذن هي منقطعة. لكن لما تقول عن فلان الموجود الآن المعاصر لك، عن فلان أنه حصل له كذا قبل 50 سنة، متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. إذن الخبر عند عبد الرزاق متصل بإسناد صحيح. عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني غضب غضبا شديدا. يقول الباجي لعله قبل غافلا، يعني أو ناسيا صيامه، ثم تذكر، نعم، فأشفق على نفسه فغضب، ولعله غلبته شهوته، نعم، لعله غلبته شهوته فهش إلى امرأته فقبله، ثم بعد ذلك ندم. وهذا يحصل من الناس كله مثل هذا، نعم، تغلبه نفسه وشهوته فيقع منه ما يقع، قد يقع في أمر عظيم وقد يقع في أمر دونه وقد يقع في أمر يسير، نعم. فوجد من ذلك وجدا شديدا خوفا من الإثم، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أرسل امرأته، لأن المرأة في هذا الباب أدخل من الرجال، يعني بإمكانه هو أن يسأل صحابي آخر أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يخجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابله بمثل هذا السؤال، والمرأة طرف في الموضوع، في موضوع التقبيل، سواء كان بالنسبة له أو بالنسبة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلها إلى أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لتقول له ما رأيك هذا الحاصل. فدخلت على أم سلمة هند بنت أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وقد ثبت ذلك بالنسبة لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وثبت أنه قبل عائشة كما سيأتي، وثبت أنه قبل حفصة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، ازداد غضبا، لأنها لم تأتي له بما يقنعه، لأنه تصور أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يبيح لنبيه عليه الصلاة والسلام ما لا يبيح لغيره، كالزواج من أكثر من 4، فظن أن هذا من خصائصه. وهذا مثل ما تقدم، كونه يجاب السائل بمثله، هذا يعني أنه من الخصائص، أو يتطرق الاحتمال إلى أنه من الخصائص. لو كان من الخصائص ما أجيب به السائل، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل يعني يبيح لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، فاعتقد أن ذلك من الخصائص. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة، ماذا تريد هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة بأنها تسأل عن القبلة للصائم، أخبرته عليه الصلاة والسلام بمرادها وأنها تسأل عن القبلة للصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبر فيها أني أفعل ذلك؟ يعني مثل هذه الأمور التي تجري بين الزوج وزوجته، وقد جاء النهي عن أن يبوح أحد الزوجين بما يحصل بينهما، وهذا مما يحصل بين الزوجين، فهل يتناوله النهي أو أن نقول هذا يقدر بقدر الحاجة، عند الحاجة إليه يباح؟ وإلا لو جاء شخص في مجلس من دون حاجة دائقة وقال إنه يقبل زوجته، أو المرأة في مجالس النساء تقول إن زوجها يقبلها، هل هذا مما يستحسن ويستساغ من غير حاجة؟ الآن الحاجة داعية. أو نقول هذا لا يشمله النهي ويحمل النهي على ما هو أشد من ذلك. فهذا الجواب فيه جواز مثل ذلك في بيان الحكم، وأنه لا يدخل في المنهي عنه لا سيما عند الحاجة إليه. فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يبيح لنبيه عليه الصلاة والسلام ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقاد هذا الرجل التخصيص بدون مخصص بدون علم. وقال عياض غضبه لذلك ظاهر، لأن السائل جوز وقوع المنهي منه أو منهي عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صيانة العبادة أكمل عن مثل هذا، صيانة العبادة أكمل من عدمها. فإذا نهي عنه الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لأن هذا أكمل، وإذا أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. اللهم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام له ما يخصه، لأنه عليه الصلاة والسلام يملك نفسه، بينما غيره إذا بدأ بالمقدمات لا يأمن مع وجود هذه المقدمات أن يحول حول الحمى ثم بعد ذلك يقع في المحظور، فهو من هذه الحيثية عليه أن يحتاط أكثر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني والله لأتقاكم لله، وهنا قال إني لأرجو، والرجاء هنا محقق وهنا مجزوم به، والله إني لأتقاكم لله، قسم وتأكيد بإن واللام اجتمعت فيه مؤكدات، إني والله لا أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلا يمكن أن يرتكب ما نهي عنه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم وأخشى وأتقى وأعرف بالله جل وعلا، يعني فكيف يجوز وقوع ما نهي عنه منه عليه الصلاة والسلام؟ وعلى كل حال هذا الخبر وما يأتي بعده فيه جواز القبلة للصائم، سواء كان شابا أو شيخا، لأنه لم يقل للمرأة هل زوجك شيخ أم شاب، ما استفصل، فلو كان بينهما فرق لسألها، لأنه مبين عن الله جل وعلا، وهذا محل وقت البيان. وعدم الاستفصال في مثل هذا المجال لا شك أنه يقتضي العموم. وأجمعوا على أن من قبل وسلم من ما تقتضيه القبلة، يعني لم يخرج منه شيء، أجمعوا على أنه لا شيء عليه. فإن أمذى بسبب القبلة فكذلك عند الحنفية والشافعية، لا شيء عليه إن أمذى. مالك يرى عليه القضاء احتياطا، وعند أحمد يفطر جزما، هذا إذا أمذى. نعم المذهب يفطر، فإن أمذى أو كرر النظر أو أمنى أو أمذى، هذا المعتبر، هذا مذهب، هذه هي المذهب، معروف الروايات، لكن هذا هو المذهب. نعم فيه رواية، لكن هذه هي المذهب المعتمد عندهم، لا يفرقون بين أن يمي أو يمذي. أما إذا أمنى فقد أفسد صومه اتفاقا. إذا أمنى وفرق بينهما، لأن المني لا شهوة معه، بينما ولا لذة، بينما المني يحصل معه اللذة، المذي ما يؤثر، ما يؤثر لكنه وسيلة إلى من فوقه. نعم. لكن كونه يجاب به سائل، كون الفعل يجاب به سائل، كوننا نعرف أن هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وذاك قوله، القول أبلغ، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، بينما القول الفعل لا عموم له عند أهل العلم، بينما القول بشك تناول العموم. لكن إذا أجيب السائل بفعل هل يحتمل الخصوصية؟ انتفى المضاعف، فتوافرت دلالة القول والفعل فيكون أقوى من هذه الحيثية. لكن لو عرفنا أنه يفعل عليه الصلاة والسلام ولم يجب به سائل، قلنا احتمال أن يكون من خواص. لكن إذا أجيب به السائل توافرت عليه دلالة القول والفعل، فرق بين هذا وهذا. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخففا من الثقيلة ليقبل بعض أزواجه، وهي عائشة التي روت الخبر، كما أنه في الخبر الأول أم سلمة. ما الداعي إلى هذا؟ لماذا لا نقول أنه في الخبر الأول أم سلمة، وفي الخبر الأول عائشة، وفي الخبر الثاني أم سلمة؟ لأنه يبعد أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام واحدة بحضرة الأخرى. نعم. وكل واحدة منهما تحكي ما حصل لها وهو صائم ثم ضحكت، الآن ضحكت تنبيها على أنها هي صاحبة القصة، فالفعل حصل معها، كما أنه حصل لأم سلمة وحصل لحفصة. وفيه ما فيه ما فيما تقدم من الأحكام أن القبلة للصائم لا شيء فيها، لكن يبقى أنه من خشي أن يخرج منه شيء فلا شك أنه يحتاط لصيامه، وإذا غلب على ظنه بالطريقة المضطردة، بالعادة المضطردة من حاله، إذا غلب على ظنه أنه يفسد صيامه، يخرج منه ماني بسبب التقبيل، نعم، حرم عليه، حرم عليه التقبيل. لماذا؟ لذاته أو لما يفضي إليه من باب سد الذريعة. نعم، سد الذريعة. وحفظ الصيام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، صحابية من المهاجرات، أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، امرأة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها أن يتقبل رأسه. تقبيل الزوج لزوجته تقدم ما فيه، فماذا عن تقبيل المرأة لزوجها؟ الآن إذا قبلت رأسه تباشر جسده بالتقبيل أو تباشر الشعر؟ نعم، الشعر. والشعر في حكم المتصل أو المنفصل عند أهل العلم؟ الشعر والظفر حكم المتصل ولا المنفصل؟ يعني عند من يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، إذا لمس الشعر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ نعم، هذا على القول بأنه حكم المنفصل، أما على القول بأنه متصل حقيقة وحكما ينقض الوضوء عند من يقول بذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، الإمام مالك لما ساق ما يحصل من الرجل لزوجته أراد أن يثبت أن العكس أيضا صحيح، لكن وإذا جاز هذا من الرجل لزوجته فمن باب أولى أن يجوز من المرأة لزوجها، والنساء شقائق الرجال، فلا مانع من أن تقبل زوجها كما أن له أن يقبلها، ما لم يصل ذلك إلى إفساد الصوم من الطرفين. نعم، أي معروف، لكن قد مع الإفضاء قد يحصل شيء من هذا بين الزوجين يحصل. يقول: أين نجد الكلام على اختلاف المطالع في كلام شيخ الإسلام؟ له رسالة خاصة بالهلال، شيخ الإسلام له رسالة خاصة بالهلال. يقول: حدثني عن مالك عن ابي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، عائشة من طلحة ابن عبيد الله، أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أخي عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو صائم. فقالت له عمته عائشة: ما يمنعك أن تدنو وتقرب من أهلك زوجتك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. أقول: لعلها أرادت بيان الحكم، لأن هذا الطلب تريد أن يحققه بحضورها. نعم، هل يجدر بعائشة أن تقول: تعال قبل زوجتك ولاعبها عندي؟ نعم، هي أرادت أن تبين الحكم. وعائشة بن طلحة هذه مشهورة شهرة الشمس في رابعة النهار، لأن الكلام عليها في الكتب كثير جدا، من أجمل النساء، مضرب مثل عندهم، وتتابع عليها الأزواج كما هو الغالب في مثلها، حتى كانت عند مصعب ابن الزبير الذي أصدقها 1000 1000 وهو الخامس، وقتل عنها، ثم خطبها الوليد بن عبد الملك فرفضت. مثل هذه تطلب عائشة أم المؤمنين من ابن أخيها أن يقبلها ويلعبها بحضرتها، لا يظن بها ذلك، بل هي أرادت أن تبين له الحكم الشرعي. فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. الآن عرف الحكم، في هذا دليل على جواز ذلك، وأنه لا فرق بين شيخ ولا شاب، لأن عبد الله بن عبد الرحمن كان شابا وقتئذ. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. المؤلف رحمه الله تعالى يحشد النصوص والأدلة على المسألة من الأخبار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فهو يحشد الأدلة المتنوعة، وكذلك عائشة كما مر وعمر وغيرهم، لكن قال ابن عبد البر: لا أعلم أحد رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه ما يفسد صومه شاف، وإذا غلب على ظنه أنه يحصل منه ما يفسد صومه لم يجوز التقبيل. في هذه المسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب عند أبي داود والنسائي خزيمة بن حبان والحاكم، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هاششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء، أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فما الحكم واحد. هذه مقدمة للمفطر، والمضمضة أيضا مقدمة للمفطر، أن المضمضة مقدمة للشرب، والقبلة مقدمة لإيش؟ للجماع. المقدمات لا تضر إذا لم يترتب عليها المحظور وهو الفطر، ولذا جاء بالنسبة للاستنشاق بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فدل على أن أصل الفعل لا يمنع منه لا المضمضة ولا الاستنشاق، لكن يمنع من المبالغة التي يغلب على الظن حصول الفطر بسببها، كما أنه أيضا يمنع من المبالغة في التقبيل، وما هو أعظم من التقبيل مما يغلب على الظن معه أنه يحصل منه شيء يخدش الصيام فضلا عن المفطر. النساء قال الخبر منكر، خبر عمر هذا، لكن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو لا بأس به يعني من قبيل الحسن إن شاء الله تعالى. وفيه استعمال القياس، قياس القبلة على المضمضة، بجامع أن كل منهما مقدمة للمفطر وليس بمفطر لذاته. أحيانا المقدمات تمنع، هذا يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه بحضرة بناته حيث سمعت من ينتسب إلى العلم يقول ذلك، ويدعو إلى أن الأب يقبل زوجته أمام أولاده ويقول إن ذلك من أساليب التربية النبوية؟ يقول مثل هذا التصرف ينبغي أن لا يكون بمحضر من تثور شهوته، لا ينبغي أن يكون بمحضر من تثور شهوته بسببه، فهذا مما يخفى عن مثل هؤلاء. استعمال القياس لأنه استعمل مقدمة ليقيس عليها مقدمة أخرى، يعني كما استعمل القياس في النتائج يستعمل القياس في المقدمات كما هنا. أحيانا تمنع بعض المقدمات المفضية إلى الحرام لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن لماذا لا نقول أن القبلة وسيلة إلى الجماع والمضمضة وسيلة إلى الشرب والمقدم والوسائل لها أحكام المقاصد؟ نعم، نقول الوسائل لها أحكام المقاصد إذا غلب على الظن، نعم، أن تفضي هذه الوسيلة إلى المقصد. أما إذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المقصد، الآن النظر، نظر الرجل للمرأة هو العكس ممنوع، نعم، لأنه وسيلة إلى المحرم، وسيلة إلى المحرم، لكن يقول أنا أبا أنظر وأجزم أنه ما حاصل شيء ولن تفضي هذه إلى المحرم، نقول هذه الوسيلة جاء النص بمنعها، جاء النص بمنعها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فالمنع عن الوسيلة لذاتها، وإن كانت في الأصل إنما منع منها لأنها مفضية إلى المحرم، فإذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة تجر إلى المحرم منعت ولو لم ينص على منعها.
صلى الله عليك. باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. الباب السابق الرخصة، والأخبار التي سردها المرفوعة والموقوفة كلها تدل على جواز ذلك، وإذا ثبت الحكم بدليل شرعي وثبت الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهل من الورع أن يترك هذا الفعل لما يخشى من الآثار المترتبة عليه؟ نعم، يخشى من الآثار المترتبة عليه. يعني هل مثل هذا الورع مطلوب ولا هو مجرد وسواس؟ لأن هناك ورع يدعيه بعض الناس، نعم، بل يفعله ويضيق على نفسه بسببه، وصل الأمر إلى حد أن بعض الناس ما يأكل الخبز. لماذا؟ هذا ذكر في الكتب، ما يأكل الخبز لماذا؟ يقول الخبز إيش أصله؟ نعم، بر، عيش. العيش كان إيش؟ كان فيه سنبل، فتدوسه الدواب لكي يتخلص من القشور، وهذه الدواب لا يؤمن أن تبول عليه. هذا وجد ذكر من أمثلة الوسواس. نعم، مثل هذا الورع احتمال قائم، لكن هل وش نسبة هذا الاحتمال؟ لأن المسألة يعني اتقاء الشبهات تتبع النسبة، ما من أمر إلا ويدخله شبهة. لكن إذا كانت النسبة 1% يلتفت إليها، أو 2% أو 10% ما يلتفت إليها، لكن إذا زادت هذه النسبة يأتي الورع. الآن لو شفت شخص مثلا بالنسبة للنساء تعطلت منافعه في وقت الفطر لا يحصل منه شيء، فكيف في وقت الصيام؟ مثل هذا الورع عن مثل هذه القبلة، يعني شخص كبير السن تعطلت، نعم نعم، مثل هذا نعم، لكن من باب إدخال السرور على زوجته التي فقدت شيئا مما تطلبه. لكن مثل هذا النسبة ضعيفة جدا، ولذا فرق ابن عباس بين الشيخ والشاذ. لكن إذا زادت النسبة وقوي الاحتمال مثل هذا يمنع، ولو ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول عائشة: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه، وثبت هذا بالنسبة لعائشة وحفصة وأم سلمة وهو صائم، تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يرد بعض النصوص من فعله عليه الصلاة والسلام أو من فعل بعض صحابته مما لا يجوز أو مما لا يحسن أن يلقى في أوساط المجتمع المتساهل مثلا. نعم، لما تقول مثل هذا الكلام من شاب تزوج في آخر شعبان، تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. مثل هذا في الغالب أنه سوف يحصل منه ما هو شد من ذلك. ولذا أهل العلم يقررون في الشخص الذي يحج مع زوجته ثم يفسد صومه حجه بالجماع أنه يقضي من قابل، يمضي في الفاسد ويقضي من قابل ويفرق بينهما لئلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي. وهذا منه، لأنك إذا خشيت المسألة تدور على المفطر، إذا كان يغلب على الظن حصول ما يفطر يمنع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا غلب على الظن أنه لا يحصل المفطر ولا يوجد لا يمنع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل. ولذا تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني افترض شاب تزوج حديثا ونام بجوار زوجته ثم قبلها وقرب منها في الفراش، مثل هذا يخشى عليه، يخشى عليه، لأن هذا في الغالب لا يملك كما يملك الشيخ الكبير كما هو ظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام. لأن المسألة إيش؟ الذي يمنع من وقوع المحظور الدين بالدرجة الأولى، نعم، الأمر الثاني الشهوة الغالبة. قد يكون عنده دين لكن تغلبه شهوته في وقت لا يستطيع أن يكفه، وقد يحصل منه، نعم، قد يحصل منه شيء لا يستطيع مدافعته. وبعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل وصلى ولم يتوضأ، قبل وصلى ولم يتوضأ، بعض الشباب يقبل ويخرج ثم إذا شرع في الصلاة خرج منه شيء، وهذا مضطرد عنده، مثل هذا يمنع من القبلة. وقل مثل هذا في الصيام. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني حسما للمادة، حسما للمادة واتقاء للشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يملك إذبه ومن عداه لا يملك. مثل هذا الكلام يلقى على عامة الناس الذين فيهم المتساهل وفيهم نعم. يعني أنت تصور مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة، صلى وهو حامل أمامة، يعني مثل هذا حكمه واضح في الجواز والحركة التي مثل حمل الصبي وضع سهل، لكن عندك الناس متساهلين يسمعون مثل هذا الكلام فيزيلون عليه أضعاف. مثل هذا ما يلقى على مثل هؤلاء، يلقى عليهم مثل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين. فالنصوص الشرعية علاج للأدواء، بعض الناس يعالج بمثل هذا، مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحامل أمامة، لماذا؟ لعنده شيء من التشدد فيعالج مثل هذا النص. وبعض الناس هو من الأصل متساهل، يعني كثير العبث، تقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحامل أمامة، يعني رأيت شخص يعبث ويصلي، نعم تأتي له الحديث المتفق عليه أنه صلى وحامل أمامة، أن تزيده في تساهله، وإن كان النص صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بين مثل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين يعالج به حال مثل هذا المتساهل. يقول عروة بن الزبير لم أرى القبلة الصائم تدعو إلى خير، والاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب، لا سيما إذا شك، إذا حق شك هل يحصل، استوى عنده الأمران، هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو لا يحصل، حينئذ القبلة لا تدعو إلى خير. نعم، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء، إذا غلب على الظن أنه نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم. نعم، وإذا غلب على الظن أنه يحصل منه ما يخدش الصيام قلنا لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أملك من نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الخروج من الخلاف، وأن من أهل العلم من قال أنه يفطر اتقاء لهذه الشبهة يترك، اتقاء لهذه الشبهة يترك، لكن لو فعل ما يلام. يقول هل الكلام السابق في جواز القبلة للصائم يسري على القبلة بالفم لما فيه من اختلاط اللعاب بين الزوجين قد يصل إلى الجوف؟ القبلة في الفم لا يحصل فيها لعاب، لكن جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم، وأيضا وكان إيش مهم؟ نعم كان يقبل عائشة ويمص لسانها، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف. هذا الذي يحصل معه الفطر وانتقال السائل من شخص إلى شخص، هذا هو الذي يحصل معه الفطر، أما مجرد التقبيل فلا. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، يعني عن ابن عباس يثبت، لكن بعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت المرفوع؟ نعم نعم، المرفوع لا يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب، لكن هو ثابت عن ابن عباس وله وجه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للشيخ الغالب أن شهوته قد انكسرت مع الوقت، ولذا جاء الأمر بالنكاح للشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم لا يطالبون بمثل هذا إلا بقدر ما يحتاجون. أما وكرهها للشاب لأن الغالب عنده قوة الشهوة، الغالب عنده قوة الشهوة. بالفرق بين الشاب والشيخ قال مالك، قال مالك في رواية، والشافعي وأبو حنيفة عن مالك كراهتها في الفرض دون النفل، تكره القبلة في الفرض دون النفل، لأن النفل أمره موسع ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض، والمتطوع أمير نفسه، حتى لو حصل منه ما حصل المتطوع أمير نفسه، والمشهور عن مالك كراهتها مطلقاً.